لدي سؤال يتعلق بعلم المصطلح أستاذ. نجد علماء المصطلح عندما يؤصلون في كتبهم، وخاصة عند حديثهم عن رواية المبتدع الداعية وغير الداعية، نجدهم أنهم يفرقون عمليا بين رواية الداعية إلى بدعته، وذلك برد روايته إذا كانت موافقة لما يدعو إليه، ويقبلون غير الداعية سواء كان فيما وافق بدعته أو لم يوافق. لكننا عندما ننظر في شروط الحديث الصحيح نجد أن العلماء يستيطون في ذلك العذاب، ويقولون أنه لا تتحقق أهلية الراوي إلا بثبوت عدالته، ويعرفون العدالة بأنها مظنة صدق الراوي. هنا يوجد عندي إشكال أستاذ، إذا كان الراوي المبتدع قد يتهم من جهة حفظه، فلما نروي عنه؟
عفوا، إذا كان الراوي يتهم إيش؟
المبتدع الداعي إلى بدعته،
نعم،
قد يشك في صدقه أو قد يطرأ عليه الكذب، فلما نقبل روايته أصلا، علما أننا نجد أن علماء الحديث إذا طرأ الكذب على راوي من الرواة يردون روايته بالكامل. فأريد يعني أن ينحل هذه العقدة من ذهني لكي تتضح، وبارك الله فيك.
أولا، التفريق بين الداعية وغير الداعية هذا أمر ليس متفقا بين علماء الحديث، وإنما هو رأي لبعضهم، وهو المعمول به نظريا والمخالف عمليا. واضح إلى هنا الجواب؟ طيب، إذا تبنيت هذا الجواب، وسأقدم لك ما يساعدك على التبني، أظن تطيح الإشكالات، أليس كذلك؟ طيب، أولا، من نفس الأصول والقواعد التي أنت أشرت إليها آنفا، أن تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعل. فهذا المبتدئ، ولنقل المبتدئ الداعية، إما أن يصدق عليه تعريف الحديث الصحيح أو لا. طيب، إذا صدق عليه انتهت المشكلة، ويبقى الإضافة التي تقرأها في المبسطات من كتب المصطلح، هذا رأيي كما ذكرت في مطلع جوابي هذا، لكنه ليس متبنى كقاعدة. واضح؟ ثم تجد عمليا أن العدل الضابط، ليس المقصود بالعدل إلا نفي الفاسق فضلا عن الكافر، فهو مسلم، العدل هو مسلم. لكن من دقة علماء الحديث أنهم لا يقبلون حديث كل مسلم، لأنهم يشترطون أن يكون حافظا ضابطا. فإذا ما توفر هذان الشرطان سلك بحديثه مسلك الأحاديث الصحيحة، وعلى هذا قام الصحيحان المتفق بين علماء الإسلام على أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وإذا قيل بأن فلان مبتدئ وداعي أيضا كما ذكرت، نحن نقول، وهنا النكتة التي ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لها، هل يمكننا ولو ذهنيا ثم النظر عمليا هل يمكننا أن نتصور في أذهاننا عدل أي مسلم وضابط حافظ وداعية مبتدئ؟ ممكن؟ سؤال الآن. ممكن عندك شيء غيره؟ بس بس ممكن. هذا الممكن وقع أم لم يقع؟
وقع.
خلاص طاحت الإشكال، لأنه كما تعلمون الإمام البخاري يروي عن عمران بن حطان، وهو ليس فقط داعية بل هو الذي سعى لقتل خليفة المسلمين. فهو لولا الاجتهاد الذي كنا ذكرناه في بعض الجلسات حينما تكلمنا حول الخطأ الذي صدر من المجتهد، وأنه لا ينبغي التفريق بين الخطأ في الأصول والخطأ في الفروع، فيقال الخطأ في الفروع مغتفر وفي الأصول غير مغتفر، أو بعبارة أخرى الخطأ مغتفر في الأحكام الشرعية غير مغتفر في العقائد أو في الأخبار العلمية. هذا التفريق ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لبعض الفقهاء أو علماء الكلام. والاحتمال أن عمران بن حطان هذا مع جرمه أنه لم يكن عن هوى ولم يكن عن من باب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا هو نظرة الإمام البخاري في هذا الخارجي حينما خرج له في حديثه، لأنه مسلم ولا شك ولأنه ضابط حافظ لكنه خارجي، إذن هو لم يعتد ببدعته في الرواية، أما عقيدته فحسبه الله، لكن في الرواية لا ينظرون إلى الرأي والمذهب والعقيدة أبدا ما دام أنه توفر الشرطان الأساسيان المذكوران في تعريف الحديث الصحيح في كل كتب المصطلح. والواقع أن من فضل علماء الحديث وأهل السنة دون كل الطوائف الأخرى أن أهل السنة وبخاصة منهم أهل الحديث يسعون كل الطوائف الأخرى الإسلامية ولا يخرجونهم عن دائرة الإسلام إلا من جحد ما استيقنه، بينما الطوائف الأخرى وعندك مثلا الشيعة إنهم لا يعتدون بأصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، الإقامة على قواعد وضوابط وأصول. اضطر أخيرا بعض علماء الإفرنج الكفار أن يعترفوا أن الأمة الإسلامية خفت من بين كل الدول بوسيلة بطريقة لتمييز الروايات الصحيحة عن الضعيفة، ألا وهو علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل. هذا مفقود عند كل الطوائف الإسلامية الأخرى، ولذلك فنحن نجد في كتبنا الشيعي عليكم السلام الشيعي والخارجي والمرجئي يروى عنهم ويدعون رأيهم ومذهبهم لهم، والله عز وجل هو حسيبهم، بينما الطوائف الأخرى لا يقبلون سنيا لو كان من الصحابة، شو بدنا نقول احنا أكثر من هيك، لو كان من الصحابة ما بيقبلوا خبره. ولذلك فمن كمال أهل السنة وبخاصة منهم أهل الحديث أنهم حينما وضعوا هذه الضوابط وهذه القواعد ما اشترطوا إلا أن يكون مسلما وأن يكون حافظا ضابطا. أما رأيه مذهبه وعقيدته الله كما قلنا حسبه. وعلى العكس من ذلك هذه ناحية أخرى مقابلة، وهذا يدل أيضا على فضلهم من زاوية أخرى، وأنهم لا محاباة عندهم في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم يسقطون حديث إمام من أئمة المسلمين، إمام نبغ في جانب من علوم الشريعة في الفقه أو التفسير أو ما شابه ذلك، أو في القراءة أو إلى آخره، مع ذلك يعترفون له بفضله وبنبوغه في ذلك الجانب، لكن في الحديث لا يحتج به. خليها مكتوب يا أستاذ. أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة يا أبو مالك. لكن أريد أن أضرب مثلا قد يكون في فائدة جديدة، أنه من كبار علماء المسلمين الأولين تابعي جليل، عفوا تابعي ولد ابن والد الوالد تابعي ويروي عن أصحاب الرسول عليه السلام. هذا الوالد هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا من كبار الفقهاء، لكنه إذا روى حديثا لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه أتقن الفقه وصرف جهده كله للفقه والاستنباط الأحكام الشرعية مما كان عنده من أحاديث علاوة على كتاب الله المحفوظ. فهذا جانب آخر يدل على إنصاف علماء الحديث وتجردهم، وأنهم لا يدارون أحدا ولا تأخذهم في الله لومة لائم.
عدالة الرواة واعتماد البخاري رجل أو راوي كعمران بن حطان.
نعم.
يبدو أن البخاري رحمه الله من دقته في هذا وغيره أيضا كذلك، وغير البخاري، أن
عم نسمع برازيت يا جماعة. باللغة السورية حمد يا فندي.
فأقول يبدو أن البخاري وأمثاله من الراسخين في هذا العلم كانت تتكشف لهم من أحوال هؤلاء أمور يحكمون بها عليهم بأنهم بلغوا من العدالة مبلغا لا يمكن أن ترد روايتهم. فمثلا من هذه الأمور التي كانت تبدو لهم أنهم كانوا صادقين جدا في دعوتهم، يعني في بدعتهم كانوا على صدق كبير، ولذلك هذا الصدق الذي كان لهم أو لا يؤخذ عليهم به أنهم دعاة أو غير دعاة، وإنما لمسوا منهم الصدق في دعوتهم والحماسة لها. وهذا ما أشرتم إليه عندما قلتم يعني أن الرجل لم يكن صاحب هوى، فأحببت الحقيقة يعني توضيحا لهذه المسألة.
هو هذا علماء الحديث أيضا كما تعلمون بخصوص الخوارج يطمئنون لروايتهم، لأنهم من مذهبهم وضلالهم في آن واحد أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، ولا شك أن من أكبر الكبائر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا روى الخارجي حديث عن رسول الله أبعد ما يكون أن يكون كذابا مفتريا، بخلاف الروافض الأمر فيهم كما قال شيخ الإسلام بحق ابن تيمية الحراني رحمه الله، ما وجد في الفرق الإسلامية أكذب من الرافضة، وهذا مشاهد في الكتب، يعني تجد في كثير ولا أقول أكثر في كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مدارها على الرافضة، بينما نادر جدا أن تجد، وأقول نادر، وانتبهوا لأني أنا ما أقول،
لأنه يوجد،
لأنه مذهب الخوارج تطور، على الأقل تطور عمليا كتطور عامة المسلمين. كيف كانوا من قبل صادقين يعني متقين، وكيف صار أوضاعهم اليوم؟ كذلك الخوارج في العهد الأول كان اطمئنان على روايتهم في منتهى الطمأنينة، لكن فيما بعد وجد بعضهم من أيضا يضع الحديث انتصارا للمذهب، لكن هذا ما يخفى على أئمة الحديث الذين كان يوجد عندهم يعني إذا صح التعبير العصري رادار، وما مثله رادار في الأمم كلها.
مصداق لكلامكم أستاذ، لما سئل الإمام مالك في روايته عن الخوارج قال مقولة يعني رائعة، قال: كان أحدهم لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب.
هذا هو.
أي نعم. وأيضا مصداق لكلامكم الآخر من اعترافات بعض الخوارج المتأخرين
إذا اشتهينا،
أي نعم، قال كانوا فيما بعد إذا هو أمرا جعلوه حديثا.
هذا هو.
طب هنا سؤال آخر أستاذ.